إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فوصل بنا المقام وصلني الله وإياكم برحمته إلى البيت 30 من منظومة الشيخ السعدي، وهي تخص مبحثا من مباحث علم أصول الفقه، ولهذا المبحث أثر كبير على كثير من الفروع الفقهية، وضبط هذا الأصل يترتب عليه ضبط صحيح مضطرد منهجي قائم على استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، لا أقول لعشرات المسائل ولا أقول لمئات المسائل، بل أقول لألوف المسائل. وهذه ثمرة فائدة علم الأصول وعلم القواعد، وإن لم تحصل الأصل المضطرد فإنك تحسن تقدير واعتبار الخلاف عند العلماء. هذه المسألة صنف فيها كثير من أهل العلم مصنفات خاصة وأولوها اهتماما مهما، ووقع لبعضهم على بعض استدراكات وتعقبات وردود وإفاضات وإضافات وإلزامات، ولذا لو أردنا أن نوفيها حقها باستقراء التمثيلات عليها لاحتجنا إلى وقت طويل، ولكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله من جهة، ومن جهة أخرى نحن نشرح منظومة فلا بد أن نفرغ منها أو من شرحها في وقت قريب. هذا الأصل يبحث في علم أصول الفقه تحت عنوان هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وقع في كثير من النصوص منهيات، ولكن ليست هذه المنهيات على درجة واحدة، واختلفت أنظار العلماء في الضابط الذي يترتب عليه متى يكون هذا النهي باطلا لا ثمرة له، لا تبرأ الذمة منه ولا تترتب الآثار عليه من حيث حل ملك السلعة في البيع مثلا، وحل أخذ المال ثمن في حق البائع من جهة أخرى، في فروع كثيرة لابد أن نذكر الضوابط على عجل من حيث متى يكون النهي يقتضي الفساد ومتى يكون النهي لا يقتضي الفساد. الناظم الشيخ السعدي قال في منظومته: واختار الضابط الذي مشى عليه جماهير الأصوليين وعليه في التطبيقات جماهير الفقهاء، والكلام في تخريجات الفروع على الأصول من حيث النهي وليس فيما يخص المسألة من نقول أو نصوص. فمتى خرجت المسألة على نص شرعي، أعني قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار لكلام أحد مع نص الوحي، ومتى لم يرد نص في الكتاب والسنة فحينئذ نأتي إلى التقعيد والتأصيل واللجوء للقواعد الفقهية. يقول الناظم في البيت رقم 30 من منظومة: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، إن أتى التحريم، إن أتى النهي، وإن أتى التحريم أي النهي، إن جاء تحريم والتحريم يثبت بالنهي، والأصل في النهي الحرمة ما لم تقم قرينة، فإذا كان هذا التحريم جاء في نفس العمل ووقع على ركن من أركانه أو وقع على شرط من شروطه، فهذا العمل يكون ذا فساد وخلل. بالمثال يتضح المقال وأضرب أمثلة، ثم في أثناء ضرب الأمثلة أنوه إلى خلاف العلماء في الضوابط، وكذلك في تنزيل هذه الأمثلة على ما اختاره الناظم. مثلا رجل في الصلاة يصلي، وهو يصلي كان يلبس خاتم ذهب، فما حكم صلاة من يلبس خاتم الذهب؟ هل النهي عن لبس الذهب من نفس عمل الصلاة أم من خارج عمل الصلاة؟ هل لبس خاتم الذهب من شروط صحة الصلاة؟ هل لبس خاتم الذهب من أركان صحة الصلاة؟ إذن إيش حكم لبس خاتم الذهب؟ حرام، ما يتغير الحكم. لكن إيش حكم من يصلي وفي يده خاتم ذهب؟ صلاة صحيحة أم باطلة؟ النهي عن لبس خاتم الذهب هل يقتضي فساد صلاة من لبسه؟ طيب إنسان يكذب ويصلي، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ الكذب إيش حكمه؟ هل الكذب من أعمال الصلاة؟ هل من شروط الصلاة؟ طيب نأخذ شيء أقرب، رحمك الله. رجل يصلي ويلتفت، يلتفت كالتفات الثعلب، واقف يصلي ويلتفت بعينيه ولا ينظر إلى مكان السجود، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن ينظر إلى مكان سجوده إلا في التشهد، فكان يشير بالسبابة ويلقي بنظره إليها. في التشهد كان يلقي بنظره إلى السبابة، يشير بالسبابة ويلقي بنظره إليها. إنسان يصلي وهو يصلي يلتفت لا ينظر إلى مكان السجود، إيش حكم صلاته؟ النهي وقع في داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. هل النظر إلى مكان السجود من شروط صحة الصلاة؟ هل النظر إلى مكان السجود من أركان الصلاة؟ ليس ذلك كذلك. إيش حكم صلاة من يصلي ويلتفت؟ صلاة صحيحة، لكن هذا الالتفات حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في الصلاة، صح عنه الالتفات. ومن فقه المأموم في المضايق يلتفت ولا يكون قد خالف، يعني الإمام قرأ سجدة ووقف وقال الله أكبر، ويمكن أن يكون قد ركع ويمكن أن يكون قد سجد للتلاوة، التفت حتى تحسن المتابعة لا حرج. فكان النبي يلتفت، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يلتفت للحاجة. الشاهد أن الالتفات في الصلاة ولو وقع على وجه مكروه إيش الحكم؟ إيش الحكم؟ الصلاة صحيحة والالتفات إثم، تمام؟ طيب هذا الالتفات بإيش؟ كالتفات الثعلب. كيف التفات الثعلب؟ بعينيه. طيب رجل التفت بصدره، يعني واحد إنسان واقف يصلي ففعل هكذا، التفت وهو يصلي استدبر القبلة، إيش حكم صلاته الآن؟ صحيح ولا باطلة؟ باطلة. ليش صلاته باطلة؟ إيش حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ في أي فريضة؟ استقبال القبلة في أي صلوات؟ في غير صلاة الراكب. الراكب كان النبي على الدابة يصلي ويكبر تكبيرة الإحرام ويسير حيث توجهت به دابته في السفر، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر وحديث من؟ وحديث ابن عباس وحديث من؟ فالحديث ثابت في الصحيحين عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن حديث في النوافل وهو راكب للمسافر، وفي الفرائض عند الحاجة لمن يركب الطائرة أو يركب السفينة إذا كانت السفينة تلعب الأمواج بها، يعني راكب في السفينة عليه الصلاة قائم، فما استطاع يصلي جالس، هو قائم حرفت عن القبلة يتوجه للقبلة حيث استطاع، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي مثل هذا كما في حديث ابن عمر نزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت والنبي راجع من مكة إلى المدينة عند خيبر كما في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم. لما وصل النبي عند خيبر كان يصلي ويكبر وهو على راحلته، وفي رواية على ناقته، ويستقبل، وكان حيث يستقبل حيث توجهت به دابته، حيث توجهت به ناقته أو رحله في الحديث. طيب، رجل واقف في الصلاة فاستدبر القبلة، إيش حكم استقبال القبلة؟ إيش حكم استقبال القبلة يا طلبة العلم، يا طلبة الفقه، فقيه دقيق، إيش حكم من إيش؟ أركان ولا من شروط؟ شروط ولا من أركان؟ صغار بعيد آخر كلمة، من شروط ولا أركان؟ من شروط. شو الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط اللي قبل الصلاة والركن داخل الصلاة. إيش بنبني على الشرط؟ ما لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. أنت مستقبل القبلة، من بني عليك صلاة؟ أنت توضأت، ما ينبني على الوضوء صلاة؟ ما لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم، وينبني على عدمه العدم، وينبني على عدمه العدم. أنت مستقبل القبلة، ما ينبني على استقبالك القبلة صلاة، وإن لم تستقبل القبلة فصلاتك باطلة. فإن وقع المصلي في نهي في نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل، كان ركن، أو في شرطه، قال أو شرطه فذو فساد وخلل. طيب، نأتي مثال آخر حتى نقرب المسألة، ثم نبدأ نذكر كلام بعض أهل العلم. رجل سرق عباءة وصلى بها، وإيش حكم صلاته؟ أنا من قلت صلاته صحيحة، ما حد يقول الشيخ بيقول حلال سرق العباءة، انتبهوا، بعض الناس يفعل هذا، بعض الناس يفعل هذا. فأنا أقول الذي يسرق عباءة ويصلي فيها صلاته إيش؟ صحيحة، صلاته صحيحة. ليش؟ طيب نضرب مثال آخر، رجل سرق عمامة وضعها على رأسه، صحيحة ولا باطلة صلاته؟ صحيحة. طيب رجل سرق جوربين ولبسهما وصلى فيهما، إيش رأيكم؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. طيب رجل سرق ثوبا فستر به عورته، فكان ستر العورة بثوب مسروق، هل ستر العورة الثوب المسروق الذي سترت به العورة حكمه كحكم من سرق عمامة أو جوربا أو عباءة؟ الحكم بيختلف، الحكم بيختلف. لماذا؟ لأن ستر العورة ركن ولا شرط؟ شرط، شرط. ركن العورة من شروط صحة الصلاة للمستطيع، إذا كان الإنسان فقير لا يستطيع لا شيء عليه، كذلك الرجل الذي أمى الناس وهو صغير، فلما أمى الناس وهو صغير كان إذا سجد وكان أحفظ القوم معه البقرة والعمران، فكان إذا سجد بانت استه، فكنا النساء يصلين خلفه فيرين استه ويقول لأبيه استر عنا است صبيكم، فكان لا يقدر، لا يملك ستر العورة، لا يملك إلا الثوب الذي يلبسه، فكان لا يملك إلا الثوب الذي يلبسه. فستر العورة من شروط صحة الصلاة في حق المستطيع، الذي لا يستطيع يصلي على حاله، الذي لا يستطيع يصلي على حاله. طيب، إذن بعض أهل العلم يقول الذي يلبس ثوبا مسروقا ويستر به عورته تبطل صلاته، والذي يلبس عمامة أو عباءة أو جوربا أو نعلا أو خفا وصلى فيه صلاته صحيحة مع الإثم في جميع الحالات. هذا من الحشو، نتكلم مع طلبة علم الحشو أنه مع الإثم في كل الحالات. شو الفرق بين لبس العمامة أو العباءة أو الجورب المسروق ولبس الثوب الذي يستر العورة؟ لبس الثوب نهي في إيش؟ في الشرط. ولبس العمامة والعباءة والجورب نهي مطلق، كلبس الذهب في المثل الأول، كلبس الذهب، لابس الذهب تزين بحرام، ولابس العمامة أو العباءة تزين بحرام. الأول تزين بحرام في أصله ووصفه، والثاني تزين بحرام في وصفه دون أصله، والثاني تزين بحرام في إيش؟ في وصفه، في طريقة كسبه، وهو في أصله حكم لبس العباءة في الأصل ولبس العمامة ولبس الجورب في إيش؟ الحل. الأصل الحل، الأصل الحل. رحم الله علماءنا وسادتنا علماء الحنفية، ريحونا. أريح مذهب في هذا الباب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. عند أبي حنيفة شيء سهل، تضبط الأمور سهل، وبسهولته في هذا الباب وقع شيء من هرج ومرج في بعض الفروع من جهة، ووقع ساعة في كثير من الفروع ولا سيما في أبواب المعاملات من جهة ثانية. ولذا رأى كثير ممن درسنا من مشايخنا الذين درسونا الفقه، رأوا سعة في مذهب أبي حنيفة يتناسب مع سوء واقع الناس ويتجارى مع أحوال الناس، فمالت جل التقنينات التي قننت الفقه على شكل مواد قانونية، صاغته على مذهب الحنفية. وأول محاولة جادة وهادفة وقوية في تقنين مذهب الإمام أبي حنيفة على شكل مواد قانونية وحكمت جل أصقاع الدنيا ما وقع في زمن أواخر زمن الدولة العثمانية، لما قننوا مذهب الإمام أبي حنيفة في مجلة تسمى مجلة الأحكام العدلية. ورأيت في فترة تردادي واستفادتي من أستاذ الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، رأيت عنده من كتبه تدوينا للمذاهب الأربعة على شكل مواد قانونية. ولما أراد ضياء الحق حاكم باكستان رحمه الله، وكان جادا في الحكم بالشريعة، كان شيخنا الأستاذ مصطفى الزرقى مدرسا لنا، وكان استضافه وكذلك يعني وضع له تقنينات كثيرة، لأن الحكم بالإسلام مع الأطر الجديدة الحياتية الجديدة تحتاج إلى معرفة واقع الذي يجري على وجه فيه تفصيل وفيه تأصيل، ولكن الهوة بعيدة ما زالت بين الحديث والفقه، ونحن بحاجة إلى سواعد وهمم جادة صادقة تكون هادفة موجهة توجيها علميا تربويا إيمانيا صحيحا لإحياء الربانية. ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية، وينبغي أن نعلم أن الفراغ الذي ترك بسبب عدم تطبيق الشريعة من أواخر زمن الدولة العثمانية إلى هذا العصر، ملاحظين المستجدات الكثيرة التي وقعت في سائر ضروب الحياة تتعب كثيرا من العلماء. فالذين يحملون كما يقولون السلم بالعرض وينادون بالإسلام دون التأصيل للعلم الصحيح، لو قيل لهم احكموا بالإسلام فلن يستطيعوا الحكم بالإسلام إلا بتنميق الكلام، يعني لو الآن الذين ينادون بالإسلام وإلى آخره لو قيل لهم احكموا بالإسلام ما يحسنون ما يحسنون. والله عز وجل لطيف بعباده، ومن لطف الله بعباده ألا ينصر قوما هذا حالهم. فمن رحمة الله بنا أنه لا ينصرنا، وهذا كلام ما يدركه إلا العقلاء، وأرجو أن أفهم على وجه صحيح. فيشهد ربي أن كل شعرة في بدني تحب دين الله حبا لا يعلمه إلا هو. الشاهد أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله له أصل سهل في هذا التقعيد في هذا الباب، فقال رحمه الله: ما كان منهيا عنه بأصله فهو باطل، وما كان منهيا عنه بوصفه فهو فاسد وتترتب عليه آثاره. أعيد، في شيء منهي عنه بأصله، في شيء منهي عنه بإيش؟ بوصفه. يعني الخمر منهي عنه بأصله ولا بوصفه؟ بأصله. والخنزير منهي عنه بإيش؟ بأصله لا بوصفه. الصلاة لغير القبلة، الصلاة مع الحدث، أكل الميتة، صلاة الحائض، صلاة النفساء، صوم الحائض، صوم النفساء، هذا كله إيش؟ منهي عنه بإيش؟ بأصله ووصفه، يعني بأصله خلاص كله منهي، يعني من باب أولى يكون منهي عنه بوصفه. طيب، رجل نذر أن يصوم يومي العيد أو يوم التشريق، هذا منهي عنه بأصله ولا بوصفه؟ رجل نهى نذر لله نذر أن يصوم العيد، رجل نذر لله نذرا أن يذبح للقبر. طيب، ذبح الذبح الذبيحة مشروعة بأصلها وممنوعة بوصفها، والنذر الصيام مشروع بأصله، وصوم يوم العيد أو يوم التشريق ممنوع بوصفه. لو قلنا لجماهير العلماء: أفتونا مأجورين، نذر رجل أن يصوم يومي العيد، ماذا يقولون؟ يقولون: صوم العيد هذا حرام في نفس العمل، هذا حرام في نفس العمل. إيش هذا؟ نذر باطل لا يجوز لك أن تفي به. طيب، نذهب نسأل عالم حنفي، علماء الحنفية، فقلنا له: أفتنا مأجورا، رجل نذر أن يصوم العيد أو أيام التشريق، ما قولك؟ إيش يقول لنا؟ يقول: يصوم كم يوم نوى؟ قال: نوى يصوم يومين العيد. قال: يصوم يومين غير العيد، لأنه وقع في عبادة فاسدة وليست بباطلة، لأن المخالفة التي وقع فيها منهي عنها بالوصف مشروعة بالأصل، مشروعة بالأصل. الصيام بأصله مشروع، والذبح بأصله مشروع، فاللي بيذر يذبح للنبي شعيب يقول له: اذبح في بيتك ووزع الفقراء، اذبح لله، والذبح لغير الله شرك. وفي صحيح مسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك. فاذبح في بيتك. طيب، الجماهير ايش يقولون له؟ نذرك باطل. فعند علماء الحنفية الباطل ما لا يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد الذي شرع بأصله دون وصفه. طيب، الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا. انظروا في كتب التفسير ولا سيما الكتب التي تعتني بالعربية أو بالأصول، فستجدون هذه العبارة، وهذه العبارة تحتاج إلى وقفة حتى نوجهها على ما نقول. العلماء يقولون في تفسير قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، يقولون قوله حرم الربا عطف الخاص على العام. إيش يعني؟ يعني الربا بيع، لكن بيع حرام، بيع غير مشروع. الربا بيع غير مشروع، إذا وحرم الربا هذا عطف خاص على عام، يعني الربا يدخل تحت البيع. وأحل الله البيع، البيع مفرد محلى بالألف واللام، والمفرد المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم. وحرم الربا خرج الربا من البيع، من عموم البيع. طيب إيش هذا يفيد؟ الرجل اتفق مع آخر على قرض ربوي، قال أعطيني 1000 دينار أعطيك 1200، إيش الحكم؟ كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء، ما أحد يخرج يقول في خلاف بين الحنفية بالجمهور، ما في أحد بحلل الربا، ما أحد من أهل العلم حلل الربا. لكن الآن بدنا نبحث في الآثار، آثار هذا العقد. الجماهير كل العلماء يقولون الربا اسم كبيرة من الكبائر ومن أكبر الكبائر، الاسم الربا. لكن الجمهور واحد قال 1000 و1200 ما طل، ما قبل يعطي فلوس، وكتب له، كتبوا هذا الربا بوثيقة أو أشهدوا شهودا، فذهب للقاضي وقال له يا سيد الشيخ، يا سيد القاضي، أنا أعطيته 1000 دينار واللي عنده 1200 وأعطاني 1200. قال له إيش عملت؟ ليش 1200؟ قال 1200 ربا. بما يقضي القاضي إن كان من جماهير أهل العلم؟ يقود الأمر باطل، كأن شيئا ما وقع، نلغي. طيب القاضي الحنفي إيش يعمل؟ القاضي الحنفي يلزمه بدين 1000 دينار ويلغي 200 دينار، ولتعطيه 1000 ترجع له 1000، لأنكم اتفقتم على عقد مشروع بأصله دون إيش؟ دون وصفه. إيش الباطل في العقد؟ زيادة. الأصل في العقد، لذا الحنفية يمشون عقود الناس على تعبير إخواننا المصريين بالعافية. يعني كيف ما أي وجه يجدوه، أي وجه يجدوه لتمشي عقود الناس يمشي. حدثني بعض مشايخي من دراسة الميراث، قال أنا أخبر ومات مسنا، مات قبل حوالي 10 سنوات عن عمره ينهز 100 سنة، يقول أنا أذكر في أول نشأة المملكة جيء لقاضي من أقاربي ببائع باع آخر خمر، وحكم له على وفق مجلة الأحكام العدلية. كل دول عربية في أول التنشئة كانت تحكم بمجلة الأحكام العدلية اللي هو نظام الدولة العثمانية اللي قائم على الشريعة الإسلامية المذهب الحنفي، فقضى عليه على نحو المقنن عنده. إيش القضاء؟ ذمتك بريئة ولا شيء عليك. ليش؟ لأن الخمر محرم بإيش؟ بأصله ووصفه، فهذا إيش ترتب على من كان حراما بأصله ووصفه؟ إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه البطلان، ترتب عليه البطلان. طيب رجل توسع في شروط بعض الفقهاء فتزوج امرأة ووقع خلل في العقد، مثلا استغفلها ودخل بها ولم يكن قد طلبها من أهلها، بناء على مذهب أبي حنيفة، مثلا بناء على مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يرى اشتراط رضا الولي إذا كانت المرأة راشدة. امرأة تقدم بها السن وكبرت، فرجل من الرجال طلبها ودخل بها، اشتراط الرضي الولي ركن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود: أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فهي زانية. وفي رواية عند أبي داود بإسناد صحيح قال: ولها المهر مما أصيب من فرجها. إيش الآن؟ إيش؟ النبي جعل العقد باطل ولا راعى الوصف دون الأصل؟ راعى الوصف، راعى الوصف ولم يراعي الأصل. قال هي زانية وقال لها مما أصيب من مهرها إيش؟ من فرجها المهر، لها المهر. فإذا وهنا لفتة وهي في فروع المسألة، وفروع المسألة كثيرة. نحن قلنا أن العلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، جمهور أهل العلم صحيح، لكن في مواضيع النكاح يفرقون بين الباطل والفاسد. جماهير أهل العلم يفرقون في مواضيع النكاح، على الرغم أنهم لا يوافقون الحنفية في مجمل المسائل، إلا أنهم في الفقه في النكاح يفرقون، لأن موضوع الفروج موضوع خطير للغاية، موضوع خطير للغاية. كم ضابط أصبح عندنا في موضوع الفساد؟ هل النهي ضد الفساد أم لا؟ تكلمنا عن كم ضابط الآن؟ ضابطين. الضابط الأول ما ذكره المصنف وهو قول جماهير الأصوليين وقول جماهير العلماء، إذا كان النهي في نفس العمل وفي ركنه أو في شرطه اقتضى الفساد وإلا فلا. الضابط الثاني إذا كان النهي في أصل العمل اقتضى الفساد، وإذا كان في وصفه لا يقتضي الفساد، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، هذان أشهر مذهبان للعلماء في هذه المسألة. ممن تكلم على المسألة بتفصيل طويل وبتأصيل جيد عالم نحرير من علماء الأصول، وهو الإمام المازري. والإمام المازري له كتب أصولية كثيرة، وللأسف الذي طبع منها قليل، له تقييدات وشروحات على الرسالة للإمام الشافعي. كتاب الرسالة أول محاولة هادفة جادة قوية في علم المصطلح وفي علم أصول الفقه. من مؤلف كتاب الرسالة؟ الإمام الشافعي. وفي حدود علمنا أن شرح المازري على الرسالة مفقود، ونومي إليه من قريب أن منه نسخة في بعض مكتبات تركية، وإذا وجدت هذه النسخة فهذا يفيد العلم كثيرا. عبد الرحمن بن مهدي لما قرأ الرسالة للشافعي قال منذ أن قرأت الرسالة ما من سجدة سجدتها لله إلا ودعوت فيها للإمام الشافعي، بعد ما قرأت هذا الكتاب. ويقول لقد قرأت كتاب الرسالة للإمام الشافعي أكثر من 500 مرة، وفي كل مرة أستفيد فائدة لم أستفدها في المرة السابقة. رحم الله أئمتنا، رحمه الله. فالمازري له مذهب لم يعرف عمن قبله، ومذهبه أشغل العلماء، وبعضهم نقضه بكتاب ووقعت ردود عليه إلى آخره. قول المازري يقول، وهذا المذهب الثالث في المسألة، يقول إذا كان النهي في حق الله عز وجل اقتضى الفساد، وإذا كان النهي في حق العبد لم يقتضي الفساد. أعيد، إذا كان النهي في حق الله عز وجل اقتضى الفساد، وإذا كان النهي في حق العبد لم يقتضي الفساد. هذا قول المازري. ممن نقل مذهبه وهو شافعي المذهب وناقشه ولم يقبله الإمام العلائي، وألف كتابا مطبوعا في دمشق عن دار الفكر سمى تحقيق المراد في هل النهي يقضي الفساد، تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد. وشوش على كلام المازري بالآتي، وسأذكر كما ذكرت لكم رؤوس المسألة. قال أنت تقول، يقول علاء المازري، أنت تقول أن النهي إن كان لحق الله قضى الفساد، وإن كان لحق العبد لم يقضي الفساد. قال والحقوق متداخلة، حق السرقة لله وللعبد، حق السرقة لله وللعبد، اختلف الفقهاء والعلماء. طيب هو حق لله وحق العبد، حق الزنا لله وليش أيضا المرأة المسكينة التي تغصب بالزنا يعتدى على حقها واعتدي على حق وليها، فهو حق لله وحق للعبد. فالعلائي عكر وشوش ورد كلام مازري بأنه لا يوجد ضابط نميز فيه بين حق الله وحق العبد، وحقوق الله مع حقوق العباد متداخلة. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية فنقل كلام المازري ونقل تعكير وتشويش العلاء عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 381 فما بعد، فأخذ يناقش مناقشات طويلة ويفصل تفصيلات بديعة، وقال بناء على كلام أيضا ذكره غيره من العلماء، قال التأصيل صحيح والتشويش والتعكير يدفع. قال بما يدفع؟ قال هنالك ضابط في الفرق بين حق الله تعالى وحق العبد، بأن الحق إن كان يقبل المسامحة والإبراء فهو حق للعبد، وإن كان الحق لا يقبل المسامحة ولا الإبراء فهو حق لله. طيب السرقة، رجل سرق من آخر فهتك حرزا فتوفرت شروط السرقة، شروط إقامة الحد، فأراد المسروق منه أن يعفو عن السارق، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. طيب رجل غش آخر غشا، باعه شيء مغشوش، باعه شيء مغشوش وما سرق، طيب أنا اشتريت كتاب مغشوش، طعام مغشوش، شيء مغشوش، ثوب مغشوش، إذا كان النهي يقضي الفساد يحرم علي أن ألبسه، ويحرم علي أن أكل الطعام، ويحرم على البائع أنه إيش المال الذي في يده. طيب أنا اشتريت شيء مغشوش وأقول سامحه الله، سامح الله من غشني، هل هذه المسامحة لها اعتبار أو ليس لها اعتبار؟ هذا الأمر يقبل الإبراء والمسامحة أو لا يقبل؟ يقبل. فإن كان لا يقبل فهو حق لله، وإن كان يقبل يقبل الإبراء فهو حق للعبد. فإن كان النهي في حق الله كان إيش؟ كان النهي يقتضي فساد، وإن كان في حق العبد لا يقضي الفساد. كأنكم ضيعتم معي، تمام بعد معي ولا معي؟ طيب إن شاء الله. طيب أكثر من الأمثلة، أكثر من الأمثلة، ونخرج على الأصول الثلاثة نتدرب، والجواب امتحانا للخاطر لا حرج فيه إن شاء الله، وأما الكلام بالظن والتخمين أمام غير الشيخ حرام في الشرح والفقه، أما أمام الشيخ باب تقوية الملكة وفهم المسألة واحتمال الصواب والتصويب أمر لا حرج فيه. مذهب أبي حنيفة رحمه الله، طريقة الإمام أبي حنيفة في التعليم كان يلقي المسألة على الطلبة فيجيبون فيقنعهم بأن جوابهم خطأ فيقتنعون، ثم يقنعهم بأن الذي فهموه خطأ فيقتنعون، ثم وهكذا. فكان يقلب لهم الأشياء. إذا لما التقى لما سمع به الإمام مالك قال هذا رجل لو أراد أن يقنعك أن أسطوانة المسجد من ذهب لا من خشب لاستطاع. أبو حنيفة لو أراد يقنعك أن هذه الأسطوانة مش من ذهب، مش من ذهب، من خشب، من ذهب لاستطاع. ولذا يذكر في مرض وفاته غاب عن طلبته، فجاءت امرأة تسأل فأمهلوها، فاجتمعوا كبار تلاميذه محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وزفر بن الهذيل، كبار التلاميذ اجتمعوا واتفقوا على رأي. فلما برئ خرج، فقيل له يا إمام جاءت امرأة فتسأل، قال بما أجبتموهم؟ قالوا بكذا وكذا. فقال لهم أخطأتم، فأقنعهم أن جوابهم خطأ، ثم أقنعهم أن خطأهم صواب، وقال أصبتم فيما قلتم رحمه الله تعالى. لذلك لما الشافعي التقى بأبي حنيفة إيش كان يقول؟ كان يقول كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، كل الناس عيال على أبي حنيفة رحم الله جميع علمائنا، كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. طيب نذكر أمثلة وبناء عليها ننظر في الأحكام، نستحضر ضوابط الثلاث. تمام، رجل سرق سكينا فذكى بها شاتا، فما حكم أكل الشات؟ رجل سرق سكينا فذكى بها شاتا، ذبح الشات بسكين مسروقة أو مغصوبة، غصبها من رجل أخذها بالعنف والقوة فذبح بها شات، حكم بأكل الشات؟ يا أبو أحمد حلال، على أي قواعد حلال؟ نسمع إخواني، نسمع. نعم، حرام بوصفه، بوصفه على أبي حنيفة حلال قولا واحدا. أبو حنيفة حلال ذكى تذكية، رجل أكل ذبيحة من غير تذكية حرام، لأنها حرام بإيش؟ بأصله. رجل أكل شاة من غير تذكية حرام، ليش حرام؟ لأنه النهي عن إيش؟ عن الأصل، حرام بأصله. طيب هذا الذي سرق سكين ذكى الشاة، نهر الدم وقطع الوذجين، أفرى الوذجين، والنبي يقول في الصحيحين حديث أبي ثعلب الخشني ما أفريت الوذجين وأنهرت الدم فكل، فنهر الدم وأفرى الوذجين فحلال. هذا على مذهب أبي حنيفة حلال. على القول الأول إذا كان النهي في ركن العمل أو شرط العمل، والسكين ليست من ركن العمل ولا من شرط العمل، اللي هو الركن إيش؟ الفري والنهر. على القول الأول. القول الثالث نرجع للشاة المسروقة، نتكلم عن الشاة غير مسروقة، نتكلم الآن عن الشاة غير مسروقة، نتكلم الآن عن السكين المسروق. طيب فأخذ مثل الشاة المسروق، رجل سرق شاة فذبحها، فهل لك أن تأكل أم ليس لك أن تأكل؟ إيش قول العلماء؟ هل هي حق لله أم حق للعبد؟ حق لله، السرقة لا تقبل الإبراء، حرام ذبحها، حرام أكلها. طيب إيش يعمل فيها؟ عند أبي حنيفة إيش يقول أبو حنيفة؟ يقول كل، لأن الحرام بالإيش؟ بالوصف، والعبرة بالذبح، وقع الذبح، الشاة لحم طيب أحله الله. طيب لو ذكيت خنزير سكين حلال، سكين حلال ذكيت خنزير أو كلب أجلكم الله، الحمد لله شرعت الإسلام. فإيش حكم أكل الخنزير المذكى أو الكلب المذكى؟ حرام عند الجميع، حق لله، وإيش أيضا؟ بأصله، وأصل العمل حرام، أصل العمل حرام، اللي هو عند يقوم مقام الجماهير نفس العمل أو شرط العمل أو ركن العمل. طيب نأخذ مثال آخر، وللأسف المثال موجود، موجود عند كثير من الناس، رجل يسرق الماء، ولا سرقة الماء، سرقة الماء حلال؟ قولوا المال للدولة وسرقة المال حلال، صحيح هذا الكلام؟ مش صحيح، لا القائل صحيح ولا المجيب صحيح، المال مش للدولة. طيب الناس شركاء في ثلاث، الحديث المسلمون شركاء في ثلاث، الماء في مصادره الطبيعية والعشب الكلاء، الماء والنار والكلاء في الحديث، المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلاء، والكلاء العشب يعني والنار، الناس شركاء فيه في مصادره الطبيعية، إذا حست الحطب لك أن تبيعه، إذا حست، إذا ملك في ملكك الماء فنقلته إلى إناء من آنيتك إلى مكان تحوزه أنت فهو ملكك ولك أن تبيعه. طيب رجل يسرق الماء ويتوضأ أو يغتسل من الماء المسروق، إيش حكم صلاته؟ رجل يسرق الماء ويغتسل ويتوضأ من الماء المسروق، طيب هو توضأ لما توضأ؟ توضأ، صلاته الصحيحة عند أبي حنيفة. طيب الماء في شرط العمل يمكن وضوء من غير ماء؟ هو في نفس العمل على وجه، على وجهه، على وجهه، وليس في نفس العمل على وجهه. وهذه المسألة لها نظير أتعبت الفقهاء، ونظيرها الصلاة على الأرض المغصوبة. الرجل صلى على الأرض المغصوبة، لا يمكن تصور صلاة دون مكان. لكن بعض أهل العلم، وهذا مذهب رابع من مذاهب هل النهي يقتضي الفساد، ذكرنا كم مذهب إحنا الآن؟ ثلاثة، هذا المذهب الرابع الأخير الذي نذكره. قالوا ننظر هل النهي ينفك عن العمل أو لا ينفك عن العمل. إذا كان العمل لا ينفك، إذا كان النهي لا ينفك عن العمل فهو يقتضي الفساد، وإذا كان ينفك لا يقتضي الفساد. يعني هل يلزم من صلاتك على مكان أن تملكه؟ هل يوجد انفكاك بين الصلاة في المكان والملك أو لا يوجد انفكاك؟ يوجد انفكاك، فمن نظر إلى الانفكاك قال صلاة على الأرض المغصوبة منفكة. هل يلزم حتى يصح وضوءك أو غسلك أن تملك الماء؟ يلزم ولا يلزم؟ لا يلزم. لو توضيت في المسجد وضوءك صحيح؟ لو توضيت في المسجد وضوءك صحيح؟ وضوءك صحيح باتفاق، فلا يلزم صحة الوضوء إيش؟ أن تملك الماء. ولذا من توضأ بماء مسروق أو أسقط الجنابة بماء مسروق فغسله صحيح، وإيش؟ ووضوءه صحيح، وعليه الإثم لأنه يقبل الانفكاك. وحتى على قول من قال الحق لله وحق العبد يقبل الإبراء، يقبل الإبراء. شو الإبراء يعني؟ يعني صاحب الماء قال أنا مسامحك، صاحب الماء قال أنا مسامحك، إيش المشكلة؟ هذا ليس في هتك ستر، وليست من السرقة التي تقام عليها الحد، وهي تقبل الإبراء، ليست حدا لله خالصا، ليست كل سرقة فيها قطع. من سرق شيئا من المسجد تقطع يده؟ باتفاق لا تقطع يده، لكن يأثم، يأثم إثما أشد من إثم الذي يسرق من خارج المسجد. الشيء، وهذه آخر آخر قاعدة تأتينا في القواعد في أواخر الأبيات في آخر محاضرة، الشيء المحرم بالطابع تركه الشرع للطابع ولم يقم عليه الحد، لأن الطبع ينفر منه. يعني مش ممكن واحد عنده أدنى خوف من الله يسرق من المسجد. طيب واحد مثلا شرب بول أو أكل غائط، واحد شرب خمر، اللي يشرب خمر إيش عليه حد؟ طب مين أشنع وأبشع في الطبع، اللي يأكل الغائط ويشرب الخمر ويشرب البول ولا الذي يشرب الخمر؟ والله الذي يأكل الغائط ويشرب البول أشد من الذي يأكل الخمر يشرب الخمر. بس لماذا هذا يقام عليه وذاك لا يقام عليه؟ لأن طبعه ينفر منه. الشرع جاء لأشياء قد تتعلق بها النفوس فردعها ليمنعها بالحد، والشيء الذي تنفر منه النفوس جاء الشرع قال حرام وما وضع حد، لم يضع حدا. طيب من وطأ امرأة ميتة، رجل وطأ امرأة ميتة، عليه حد الزنا؟ من قتل ميتا، من قتل ميتا كيف يقتل الميت؟ واحد ميت جاء بنشار نشر رأسه، عليه حد القتل؟ لا، ما عليه حد القتل. والذي يطأ ميتا ليس عليه حد الزنا. لماذا؟ لأن الحرام موجود بالطبع، طبع الإنسان يأنث أن ينشر رأس ميت، أو أن يردخ رأس ميت، أو أن يطأ امرأة ميتة. يعني ما يعني الإنسان العاقل بطبعه يعرف أن يتلذذ بامرأة ميتة، ما يقبل أن يتلذذ بامرأة ميتة. فالشرع أقام الطبع مقام الحد، وهذه تفيد في سنة الله في الخلق في شرعه وقدره، ومتى تلتقيان ومتى تختلفان وماذا يترتب على هذا. وأظن هذه نظرية تحتاج إلى صياغة جديدة وتحتاج إلى لملمة فروعها، وتفيد كثيرا ولها أثار تربوية وإيمانية، وتحل مشكلة كبيرة في مشكلة قضاء والقدر، ولكن تحتاج إلى عقول وحسن تتبع. طيب، رجل باع والخطيب يخطب يوم الجمعة، انتبهوا للمسألة هذه. بياع في السوق يصلي، خطيب على المنبر يخطب، بينتظر قال لما يصلي وروح على المسجد صلي ركعتين وبرجع شغلي. إيش حكم استماع الخطبة؟ فرض لأمر الله فسعى إلى ذكر الله. الخطبة يعني يجب المسلم أن يسعى إلى ذكر الله. فرجل والخطيب يخطب، باع واشترى. نريد نعرف مذاهب العلماء، نأخذ مذهب أبي حنيفة، البيع حلال بأصله حرام بوصفه بوقته. فمن اشترى السلعة فله أن يلبسها إن كانت ملبوسا، وله أن يأكلها إن كانت مأكولا، وله أن يشربها إن كانت مشروبة أو لا آخر. والمال الذي بيد البائع له أن ينتفع به، على مذهب من؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. على اختيار المازدي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، حضور الجمعة حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله. فعلى هذا القول، وهذا القول أيضا في هذه المسألة بعينها، هذا مذهب الإمام أحمد الذي يبيع في وقت خطبة الجمعة عند الإمام أحمد، الذي يشتري السلعة يحرم عليه شرعا أن يستفيد منها، وثمن هذه السلعة ليست حلالا بيد البائع. إذن من باع أو اشترى في وقت صلاة الجمعة فعلى القول بأن النهي إن كان حقا لله عز وجل فهو يقتضي البطلان، ومعنى اقتضائه البطلان أن السلعة لا يملكها المشتري ويجب عليه أن يتخلص منها بأن يتصدق بها، والبائع لا يحل له أن يستفيد من ثمنها إلا على قول من قال بالأصل والوصف. فهذه بعض الفروع التي يلحق بها كما أشرت في أول الدرس مئات بل ألوف من الأحكام. لا تتعجلوا في التخريج، افحصوا خواطركم واعرضوا ما ينقضح في نفوسكم على مقررات العلماء، فلا غنية لنا عن فهومهم. وإن استشكلتم شيئا فاحمدوا ربكم، فإن الإمام القرافي رحمه الله كان يقول أول درجات العلم الاستشكال. قد يهجم عليك شيء فيقع عندك إشكال في التخريج، فهذا ولله الحمد والمنة بداية الفهم. هذا الإشكال استشكال هو بداية الفهم. ودي أن تبحثوا بعض هذه المسائل، أذكر لكم بعض المسائل حتى تبحثوا فيها لتكون تطبيقات عملية بما نحن بصدده. ولو زودتموني ببعض الأوراق وتكتبون يعني شيئا يسيرا بالرجوع إلى كتب العلماء لكان حسنا. المسألة الأولى مثلا الصلاة الحاقد، رجل يصلي وهو يدافع الأخبثان أو يدافعه الأخبثان، فهو حاق، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ هل أنه يقضي الفساد ويقضي الفساد؟ هذه مسألة. المسألة الثانية طلاق الحائض، رجل طلق زوجته وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه، فهل يقع طلاق الحائض أم لا يقع؟ هذا الذي طلق وهي حائض إيش عمل؟ وقع في محذور، وقع في نهي، وهذا النهي خطير وليس بسهل. عمر أمير المؤمنين لما أوصل ستة وسماهم في مرض وفاته، وقال لهم واجعلوا السابع مرجحا ابني عبد الله أبو عبد الرحمن الله بن عمر، فقالوا له اجعله واحدا منا، اجعل واحد من السبعة فحيث لو وقع عليه الاختيار يكون هو أمير المؤمنين. فقال هو لم يحسن أن يطلق زوجته، فكيف يكون أمير المؤمنين؟ ما طلق زوجته إلا وهي حائض، فلم ينسها له وهو في اليوم الطلاق، نسأل الله العافية. اليوم المرأة لما تطلق مثل المتاع، تحمل تروح خارج البيت. وأعسر شيء الطلاق، وسأتي بجواب أفصل شيئا فيه بعد الصلاة، ولن أطيل عليكم إن شاء الله، سأخص الدرس بعد العشاء بجواب على الأسئلة أو على بعض الأسئلة، وسأختصر الوقت بإذن الله تعالى. قلنا إيش إحنا المسائل نريد نبحثها؟ المسألة الأولى صلاة الحاقن أو صلاة من تدافع الأخبثان، والمسألة الثانية طلاق الحائض. نقول الثالثة مثلا حكم القاضي وهو غضبان. النبي يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب لو قضى القاضي وهو غضبان يقع قضاؤه ولا يقع؟ ينفذ قضاؤه ولا ينفذ؟ فإذا حكم وهو غضبان يكون إيش؟ يكون وقع في محذور، وقع في نهي. لكن هل يترتب على هذا النهي فساد بحكمه أم لا يترتب؟ هذه ثلاث مسائل بدي أن تكتبوا فيها، وأنا ما نسيت، وجزا الله إخواننا، فقد بعضهم أشبع مسألة الفرق بين المخطئ والناسي والساهي. تذكرون الدرس الماضي قلنا إيش الفرق بين المخطئ والمخطئ، مش الخاطئ. إيش الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ الخاطئ الآثم، لنسفعا بناصية كاذبة خاطئة. شو يعني خاطئة؟ آثم. الخاطئ الآثم غير المخطئ. نحن أردنا نفرق بين المخطئ والساهي والناسي. أفيدكم إن شاء الله بعد الدرس بعد الصلاة، أبدأ بفائدة منكم، هي منكم وإليكم، بما أرسله لي بعض الطلبة جزاهم الله خير، وأجيب على بعض الأسئلة. وأرجو منكم هذه الفروع الثلاثة تنتبهوا لها وتبحثوا فيها لتقوية الملكة. ولا بأس إذا وجدت مسائل تخرج على أصل وأردتم السؤال عنه، لا بأس أن تكتبوا. وبودي لو كانت الأسئلة من جنس الدرس، تكون الأسئلة من نفس موضوع الشرح. لكن أغلب الأسئلة التي جاءت يعني جاءت لها صلة يسيرة بموضوع الدرس. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجعلنا من العاملين بدين الله عز وجل الداعين إليه، وأن يرزقنا الإخلاص والبركة في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باقي خمس دقائق. طيب أجيب على الأسئلة. العلم أحب إلي من الصلاة، ليس أحب إلي، أحب إلى العلماء جميعا. بل صحح بعض المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلى الله من فضل الصلاة. فضل العلم يعني أن تأخذ علما زائدا أحب إلى الله من فضل الصلاة. نور العلم يبقى معك إلى يوم الدين، ونور العبادة والصلاة تبقى معك وأنت متلبس بها. وقيل لعبد الله بن مبارك لو لم يبقى لك إلا يوم أو يومان ما كنت فاعلا؟ فقال رحمه الله أجلس أدرس الناس، والناس يحبون العلم ويحبون الخير، والمشايخ مقصرون في تدريسهم، ويا ليت الجهود التي تعطى في الجامعات تعطى في بيوت الله حتى تحيى سنة الأسلاف، وحتى يكثر طلبة العلم، وحتى يتفقه الناس. فكثير من الناس يقعون في المخالفات لا لأنهم لا يحبون الله ولا دينه، ولكنهم لأنهم في غفلة أو في جهل. فإن وجدوا من يذكرهم ومن يعلمهم فتتغير الأحوال. وأنا أقول والله لو أن المجالس والأوقات التي تبذل على التلفاز تبذل في الجلوس في حلقات العلم، تعرفون إيش النتيجة؟ والله لتتغير قوى العالم، قوى العالم كلها تتغير، كل العالم يتغير تماما، لكن الله المشتكى، إلى الله المشتكى. رحم الله بن بطوطة لما دخل بيت المقدس في رحلته المشهورة قال: دخلت بيت المقدس فلم أجد في بيت المقدس إلا 500 حلقة علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم على وجه المعمورة ما في 100 حلقة علم، مش في بيت المقدس 500 حلقة علم. اليوم تجد بلاد مش بلد لا يوجد فيها من يفسر كتاب الله، ولا من يشرح صحيح البخاري، ولا من يشرح صحيح مسلم. والناس يحبون حكايات، ما يحبون العلم، هكذا تعود الناس. يا ليتنا نعود الناس العلم الصحيح المصافي. قال الله، قال رسول الله، لو نقرأ تفسير لكتاب الله، ما الذي يمنع الناس من فضل الله ومنته أن الناس زالت عنهم عجمة قراءة القرآن، أحيي علم التلاوة والتجويد. لكن إلى متى يبقى علم التفسير وعلم فهم كتاب الله ميتا؟ لماذا لا تحيا التفسير ويقرأ شروح يسيرة منتقاه حسنة لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن يزيل بنا غربة الإسلام، وأن يجعلنا من الهداة المهديين. طيب تكفي، ذهبت 5 دقائق، عيد الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خير، كرمكم الله.